الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فهذا أول شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. وبين يدي هذا الشرح لهذا الكتاب الذي سوف نبدأ في شرحه ومدارسته، ينبغي أن نتحدث بمقدمة يسيرة عن موضوع هذا الكتاب وأهميته وموضوع الأدب في ديننا. فاعلم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأدب في الدين ينقسم إلى ثلاثة أنواع: أدب مع الله، وهو صيانة معاملته معه ألا يشوبها نقيصة، وصيانة قلبه من أن يلتفت إلى غيره، وصيانة إرادته من أن يتعلق بما يمقته الله عليه. يبقى ثلاث حاجات. أول حاجة الأدب مع الله بثلاثة صيانات: الصيانة الأولى أن يصون المرء معاملته مع ربه أن لا يشوبها نقيصة، فدائما أبدا يتعامل مع الله عز وجل على معنى الكمال، وصيانة قلبه من أن يلتفت إلى غيره، وصيانة إرادته من أن يتعلق بما يمقته الله عليه. تعرفون الحديث في الصحيح: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا نظر الله عز وجل إلى قلبك فوجد فيه ما يمقته، ما يغضبه، تبقى مسألة صعبة قوي ان يبقى علاقتك بربنا سبحانه وتعالى فيها الكلام ده، انك جواك انت بتحب ربنا، انت بتحاول على قدر المستطاع انك تبقى اعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن عندك رواسب وعندك تعلقات. ودي فايدة ان احنا نشرح كتاب زي الادب المفرد، ان دايما فيه فوائد تربوية جنب الفوائد العلمية، ان في الطريق الى الله عز وجل هذا القلب هو الذي يقطع هذا الطريق. انما تقطع الطرق بالأقدام إلا طريق الله فيقطع بالقلوب، كما يقول ابن الجوزي يقطع بالإيه؟ بالقلب. القلب ده كأن فيه شوية حبال كده، تعلقات، هو ربنا خلقه كده وهو مشدود لأمام، فكأن فيه حاجات بتشده للخلف. واخدين بالكم الصورة؟ تصور كده شكل، أنا كنت بقول ارسموه حتى يبقى متعلق بذهنك المعنى ده، إنه قلب ويطلع منه شوية حبال، الحبال دي لورا والمطلوب انه يمشي لقدام. فكل ما تستطيع ان انت تحطم هذه التعلقات وتقطع هذه الحبال يقدر يتحرك وينطلق. انما لما يجي يمشي وهو مشدود يتحرك بثقل، عشان كده الاعمال تبقى ثقيلة عليك، مش قادر تعمل دي، تؤمر بقيام الليل، تؤمر بصيام، تؤمر بكذا، مش قادر. ليه؟ لان في القلب تعلقات تحول بينه وبين الله عز وجل. التعلقات دي لأسفل أو للوراء، لأن دي تعلقات دنيوية، فده متعلق بزوجة وهي متعلقة بزوجها على الوجه الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، تعلق دنيوي، هو خلاص الدنيا كلها دلوقتي هي، والعكس صحيح وهكذا. ده متعلق بولد، ده متعلق بالشغل، ده متعلق بمواجهة اجتماعية معينة، تعلقات اللي هي العلماء بيقولوا عليها العوالق. ينبغي أن يحطم هذه التعلقات تماما، يتحرك. كل ما يقطع حاجة كل ما يبقى حركته تبقى أقوى وأسرع. وهو ماشي بقى مشكلة تانية، العوائق. ورجعوا للكلام ده ابن القيم ليه في الفوائد، فائدة على هذا المعنى بالضبط كده في معنى العوائق والعلائق. فقدامه شوية عوائق تخلي قلبه مش قادر يتحرك لله سبحانه وتعالى الوجه المطلوب. فهو هنا بقى بيقول إيه؟ انت عايز تتقدم مع ربنا، يبقى تحتاج أن تصون قلبك من أن يلتفت إلى غيره. التدريب اللي بيحصل يوميا في الصلاة ده عشان المعنى ده، إنك لا تلتفت، تعرف تفصل، تعرف إن النهاردة حق الله سبحانه وتعالى تقدمه على هوى النفس. إذا وصلت للمعنى ده فقد تأدبت مع الله على الوجه المرجو، وصنت إرادتك من أن تتعلق بما يمقته الله عز وجل. تبقاش عايز توصل للمرحلة دي، مش بتعمل، انت ما بتعملش معه، بس مش عايز كمان تكره ده. هذه من دلائل صدق العبد مع الله عز وجل، لانه اذا كان كذلك يبقى الله سبحانه وتعالى امتن عليه، لانه حبب اليه الايمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، مش عايزه، ما بيحبوش، مش متعلق بيه، بيأنف منه. فلو وصلت إلى هذه المرحلة يبقى ده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى صفى لك حالك وقلبك له. الأمر الثاني الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الأدب ينقسم إلى ثلاثة أنواع: أدب مع الله، أدب مع رسول الله، وأدب مع الخلق. الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أولا بكمال التسليم والانقياد لأمره. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندك دائما أبدا يقدم على كلام سائر البشر كائنا من كان. قال رسول الله انتهت. أنا دايما أفتكر كلام الإمام الشافعي في هذا المقام لما جاءه أحد الناس وسأله فقال له: ما قولك في هذه المسألة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال: لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن قولك، قولك أنت يا إمام. قال: أقول لك قال رسول الله: أرأيتني أخرج من كنيسة؟ أرأيتني ألبس زنارا؟ أرأيتني كذا وكذا؟ أنت شايفني جاي منين؟ أنا بقول لك قال رسول الله، تقول لي ما تقول فيها يا إمام؟ انتهت. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول سائر البشر كائنا من كان. فإذا كمال التسليم والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم وتلقي خبره بالقبول والتصديق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الحيوانات، والحديث في الصحيح أنها نطقت ولم يكن في هذا المجلس أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أوقن بذلك، يعني أنا أقول إن ده حصل، وأبو بكر وعمر 100% هم كذلك. هذا الخبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلتفتش يقول طب إزاي طب إيه، لا، ينقض تماما، يتلقى خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتصديق. طالما صح الحديث يبقى لا مرية ولا شك ولا ريبة. ومن الأدب معه ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف. وابن القيم في إعلام الموقعين يتكلم عن هذا المعنى فيقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول هذا في رفع الصوت الحسي، فكيف بمن يرفع صوته العقلي؟ المعنى ده انه بيقدم عقله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان كلامه اللي بيبقى في صدره هو بيقدمه، يقول طب ازاي واوا. انما اذا كان الكلام الحسي بس كده ان انت ترفع صوتك شوية فوق النبي صلى الله عليه وسلم، نهينا عن ذلك. فما بالك اذا كان الرجل يقدم عقله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اشد في النهي لا محالة. اذا لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف، ولا يرفع صوته فوق صوته، فإن ذلك سبب لحبوط الأعمال. هذا في حق الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ينقاد لأمره، يتلقى خبره بالتصديق، ولا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن. الأمر الثالث الأدب مع الخلق، وهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم، كل بما يليق به. يبقى هناك أدب مع الوالدين، هناك أدب مع العالم، هناك أدب مع السلطان. ومن الجيد أن احنا نتدارس كتاب الأدب المفرد لكل هذه المعاني، يعني بدل ما نقعد نقول أدب طالب العلم و و و وإحنا ماشيين في الطريق، أو الكلام حيبقى تطبيقي في مدارستنا لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. لكل حال أدب، فللأكل أدب، وللشرب أدب، وللركوب أدب، وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، هكذا يقول ابن القيم. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. للأدب لا شك مقام عظيم في ديننا. هذا الكتاب الذي سوف نتدارسه كتاب الأدب المفرد من هذه الكتب النافعة المفيدة لأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف الشهيرة، صاحب الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور بصحيح البخاري، صاحب كتاب التاريخ الكبير وغيرها. وقد جمع فيه الفضائل والأداب التي لا يستغني عنها أي بيت، ويفتقر إليها كل مسلم في حله وترحاله في بيته بين أهله وهكذا. هذا الكتاب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، طبيب العلل في القديم والحديث، حافظ الإسلام والمسلمين، الإمام الهمام البخاري تغمده الله بفضله الجاري، مما قد كثر نفعه مع صغر حجمه وغزارة العلم الذي لا يوجد شبهه حوى من الأداب الفاضلة والأخلاق الكاملة ما ورد عن سيد الأنبياء. لماذا سماه البخاري الأدب المفرد؟ لأنه له كتاب في الصحيح اسمه كتاب الأدب، فأراد أن يصنف كتابا آخر في هذا الباب ولكن ليس على شرطه في الصحيح، فجمع هذا المصنف في نحو أكثر من 1300 حديث وسماه الأدب المفرد، أي الذي أفرده عن كتاب الأدب الذي في الصحيح. هذا الكتاب له شروح، منها فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد لفضل الله الجيلاني. أيضا من الذين عنوا بهذا الكتاب العلامة الشيخ المحدث الشيخ نصر الدين الألباني، إذ خرج أحاديثه وقسمها على الصحيح والضعيف وطبع هذا الكتاب، وهو ده برضو اللي خلنا نمسك كتاب الأدب المفرد ونتدارسه. يبقى معنا تصحيحات وتضعيفات الشيخ الألباني. ثم هناك بعض الشروح الأخرى مثل شرح الشيخ العويشة، له شرح أيضا في 3 مجلدات على هذا الكتاب. والكتاب الذي سوف يعني نتدارسه ونحشي عليه كتاب رش البرد، شرح الأدب المفرد للشيخ الدكتور محمد لقمان السلفي. شرح يسير جيد، يقول هو في المقدمة: وقد سميت شرحي هذا رش البرد شرح الأدب المفرد، ذكرت أهم الفوائد والأحكام المستمدة من كل حديث وأثر ذكره الإمام البخاري في كتابه هذا، وقد استفدتها بالإضافة إلى ما جمع من قبل من كتب الشروح المعتمدة التي اهتديت إليها بتخريج شيخنا العلامة الألباني. نشرع في مدارسة هذا الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به، قدم علينا حاجا في صفر سنة 70 و300. قال، هذا إسناد الكتاب، قال: أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة، شوفوا بيقول الكلام، يقولوا في الإسناد الكلام ده كان سنة كام؟ سنة 22 و300. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، هذا اسم البخاري كاملا، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري قال. قال الإمام: حدثنا أبو الوليد. ذكر الإسناد طبعا احنا مش هنتوقف كثيرا عند الرجال، لكن هذه من بركة المجالس. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد ابن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. إذا قال عبد الله فمن المقصود؟ العبادلة 4، من؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود. إذا أطلق هكذا فقيل عبد الله فعلم أنه ابن مسعود، أما البقية فإما أن يسميه يقول ابن عمر، يقول ابن عباس، يقول ابن عمر، إنما إذا أطلقوه فالمقصود ابن مسعود. يقول: وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب المواقيت، يعني هو موجود في الصحيح في كتاب المواقيت باب فضل الصلاة لوقتها، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، فهذا حديث صحيح صحيح. يقول: أحب الأعمال إلى الله، هكذا سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ في هذه فائدة: أول شيء معرفة مراتب الأعمال. معرفة مراتب الأعمال دي مسألة في غاية الأهمية، لأنك قد تتعبد الله عز وجل بمفضول وتترك فاضل، وهذه من حيل إبليس ومكايده كما ذكروها العلماء من نحو كلام ابن الجوزي في التلبيس، أو من نحو كلام ابن القيم في الإغاثة، أن مكائد الشيطان تمضي على 7 أبواب: الباب الأول الأمر بالكفر، ثم الباب الثاني الأمر بالبدعة، ثم الثالث الأمر بالكبائر، ثم الصغائر، ثم تلبيس عليه في باب المباحات ليقلب عليه نيته فيها، ثم الباب السادس باب الفاضل والمفضول. يعني هو النهارده يا هيقرأ قرآن يا هيطلب العلم، في حقه دلوقتي طلب العلم أولى، يخليه يقرأ قرآن عشان يبقى خد المفضول وما خدش الفاضل. وقالوا حين ذاك ولا يتفطن إلى مثل ذلك إلا عالم، عشان يبقى عارف إن في اللحظة دي الفاضل هو المقدم لأنها نسبية. قد يكون في حقك أنت إنك النهارده لو أنت قمت الليل أولى من إنك تحرر المسألة، مش باضطراد، على إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع، يعني القاعدة بتقول إن فضل العلم أولى. لكن في حق واحد تاني إنه دلوقتي قيام الليل في حقه أولى، هو خلاص المسألة نسبية، ومن هنا تأتي الإشكال. ففقه مراتب الأعمال هذا أمر مهم جدا. الباب السابع في المكائد اللي هو بقى تسليط أعدائه عليه وتسليط شياطين الإنس عليه، يدخل عليه من هذه المواطن السبع. إذن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، تحبب إلى الله بما يحب، هذا باب عظيم، إنك تتحبب إلى ربنا، ربنا بيحب إيه فتعمل دايما اللي هو يحبه، أي ما يرضيه سبحانه وتعالى من هذه الأعمال. قال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها، على هنا بهذا المعنى أي في أول وقتها. قال ثم أي، قال ثم بر الوالدين. البر هنا ضد العقوق، وهو الإساءة إلى الوالدين وإضاعة حقوقهما، العقوق الإساءة إلى الوالدين وإضاعة حقوقهما. والبر معنى إنساني، ألا ترى أن الله عز وجل أوجب علينا لمن لا يحاربنا في ديننا من أهل الذمة أن نبرهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر هذه معاملة الإنسان بضوابط الشرع لا محالة، فالبر شيء والود شيء، هذه مسألة في غاية الأهمية حتى لا يختلط على الناس. فرق ما بين الولاء وما بين البر، البر ده أن تعامله بمعاملة الإنسان ترفق به نحو هذه المعاني الإنسانية، إنما الود شيء آخر. هنقعد نقول بر الوالدين بر الوالدين، طب وإزاي ممكن يكون هو مش ملتزم؟ أوجب الله علينا بره حتى ولو كان كافرا، فما بالك إذا كان فاجر أو كان مجرما أو كان عاصيا؟ لا، علينا واجب البر. قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي، قال ثم الجهاد. والجهاد هنا محاربة الكفار لإعلاء كلمة الله بالنفس والمال وبكل ما يملكه المسلم. والجهاد مراتب كما تعرفون، سواء كان جهاد الدفع أو جهاد الطلب، والجهاد الآخر جهاد النفس، وجهاد هؤلاء أصلا نوع آخر من أنواع الجهاد الذي لا يلتفت إليه كثير من الناس، ألا وهو الجهاد العلمي. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. فرد الشبهات اليوم على هؤلاء الذين ينفثون في دين الإسلام ويتربصون بأهل الإيمان، الرد عليهم هذا جهاد، وينبغي أن يجهز له كما يجهز الغزاة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. فالنهاردة يتجهز للناس دول عشان يترد على شبهاتهم، يؤهلون علميا، هذا نوع آخر من الجهاد. قال ثم الجهاد في سبيل الله، قال ابن مسعود حدثني بهن ولو استزدته لزادني، هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك يستفاد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى الحث على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. الثاني فضل تعظيم بر الوالدين. من اللطائف أن ابن مسعود قال لو استزدته لزادني، أليست لو هذه تفتح عمل الشيطان؟ قالوا جواز استعمال لو استزدته لزادني، لأنها ليست في هذا الباب المنهي عنه. لو استزدته لزادني، يجوز للمؤمن أن يستخدم هذا الحرف في هذا الباب، إنما المنهي عنه لو كان كذا كان كذا، الكلام ده يتنافى مع معتقد المؤمن في القضاء والقدر، لو كان كذا كان كذا لا يصح. لذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى المعتقد، فقال بل يقول قدر الله وما شاء فعل. وحديث أنس في هذا الباب أيضا، لما كان أمهات المؤمنين يراجعنه يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو قدر لكان، لو قدر لكان. جميل معاني القضاء والقدر، لو الإنسان فعلا تمكن من الرضا في هذا الباب يعيش سعيدا، لأنه مفيش حاجة بقى خلاص، لو قدر لكان مفيش مشكلة، ليه بقى يقعد يشغل نفسه بفائت ويشغل نفسه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يقول من الفوائد أيضا إيراد الجواب على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وفي كل أجاب بإجابات مغايرة. يبقى الذي ينفع ابن مسعود في هذا الباب قد لا ينفع غيره. جميل. ثبوت تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، من أين استفدنا هذه الفائدة؟ من قول ابن مسعود لو استزدته لزادني، هو قال ذلك لتوقفهم عن كثرة سؤاله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا تستفد من هذا حسن المراجعة في السؤال، أنه كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ثم أي، شوفوا الأدب ابن مسعود في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس السؤال نصف العلم؟ السؤال نصف العلم، إذا أحسنت السؤال كيف تسأل العالم فقد أحط بنصف الأمر، إنه خلاص أنت شخصت له الموضوع كويس فيعرف هو يجاوب عليه كويس. الأمر السابع أن فيه صبر المفتي، يعني يجي واحد تسألك سؤال فخلاص أنت أجبته، فيجي بعد كده يقولك طب وإيه كمان، طب وإيه كمان. فهذا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وصبره في معاملة الناس، صبر المفتي والمعلم على السائل والمتعلم. الحديث الثاني، قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هذا حديث جميل لأنه سبب من الأسباب رضا الله سبحانه وتعالى على العبد، هذه المنزلة العظمى منزلة الرضا. فالأسباب الجالبة لمثل ذلك من الأمور التي تستوجب رضا الله عز وجل عليك وأن يرضى الله عز وجل قلبك أن تكون مرضي لوالديك، فرضا الرب في رضا الوالد، أي أن الرضا يحصل بموافقة ذلك، الرضا يحصل بموافقة المرضي عنه. والسخط هو الغضب ويأتي من مخالفة المرضي عنه. ففي هذا الحديث وجوب إرضاء الولد للوالد وتحريم إسخاطه. طبعا المسألة محتاجة تحط لها بس ضابط كده، هذا كله ما لم تكن هذه المسألة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لا شك فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. يبقى عايز حاجة تكشف بها أحوالك، عايز تعرف، انظر إلى معاملة والديك لك، وحتى لو هم قلبين الدنيا عليك، حتى لو في كذا وكذا وكذا، رضيهم وبرهم وتألفهم بالهدايا وتألفهم بالكلمات الطيبة. دايما المشاكل بتاعت الإخوة في بداية الالتزام، مشاكل البيت المولع نار والدنيا مقلوبة عليه، تيجي تقعد تسأله شوية أسئلة، آخر مرة قبلت إيد والدك كان إمتى؟ أصلا ما بيعملش الكلام ده، إزاي؟ يعني المفروض هذا من البر أنت لما تعمل حاجة كده، آخر مرة خدتها وفصحتها شوية كان إمتى؟ آخر مرة اديتها هدية جميلة كانت إمتى؟ حاجات من مثل هذه المعاني، إنما بيعمل الكلام ده مع زوجته أول ما يعقده ولا بتاع، بيعمل كل المعاني دي كلها، وأمه اللي هي فرض عليه إنه يقدم محبتها على محبة زوجته، ما بيعملش معها الكلام ده. فرضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، يبقى مش في سخط الزوجة ولا في رضا الزوجة يعني، والعكس، الوالد هنا مقصود به الأب والأم. باب بر الأم، بر الأم. قال حدثنا أبو عاصم عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، قلت يا رسول الله من أبر، من هنا الاستفهامية، يقول من أبر، من صيغة أبر، صيغة التفضيل هذه، يعني من أولى الناس بالبر، قال أمك. قلت من أبر، أعاد السؤال مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمك. قلت من أبر، قال أمك. قلت من أبر، قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. هذا الحديث حديث حسن، رواه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في بر الوالدين. الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد وفي الإرواء. البر كما تقدم معنا الإحسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ثم الأقرب فالأقرب، أي إلى آخر من هم من ذوي الأرحام، أباك ثم بعد ذلك الأقرب من الدرجة الأولى هكذا، ثم العم يقدم، ثم الخال هكذا، يبدأ دائما من أصحاب العصابات كما هو الشأن بالضبط في المواريث والفرائض. يقول في هذا الحديث وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما، وتقديم رضا الأم على رضا الأب. الأم تفضل على الأب في البر 3 مرات، لأنها تحمل تعب الحمل ومشقة الوضع ومحنة الرضاع، وكل هذا كان هو لم يره، إنما والده يبقى شايف له خيره أول ما يشب وبيديله المال وبيعطيه كذا، يمكن ما شافش بقى الجانب الآخر ده. فأوجب الله عز وجل وجعل في فطرة الناس كذلك محبة الابن لوالدته أكثر من أبيه. تقديم رضا الأم على رضا الأب. الأمر الثالث في هذا الحديث الحث على بر الأقارب حسب ترتيبهم في القرب، اللي هي صلة الرحم بشكل عام، وسوف يأتينا كلام موسع في هذا الكتاب على صلة الرحم بطبيعة الحال. لكن يعني أحب ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وإحنا في ذكر الكلام على بر الوالدين، والحديث صححه الشيخ الألباني، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنبت ذنبا عظيما، فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال برها. ولذلك أنا عدت جمعتهم كده الأحاديث اللي ورد فيها إيه؟ تكفير الذنوب الكبار. إحنا بنقولش تكفير الكبائر بالمعنى، لكن ذنوب كبيرة قد تكون عند الله كذلك، قد تكون مكتوبة كهكذا، لكن الأحاديث اللي ورد فيها مثل هذا المعنى منها هذا الحديث. فبر الوالدين سبب لتكفير الذنوب العظام، فإن لم يكن فصلة الرحم. يعني الواحد إيه يحتسب عند الله عز وجل هذه النية. قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سأله عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. جميل هذا الحديث أيضا، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح الأدب المفرد، هو في الصحيحة برقم 2799. يقول معنى أنه خطبت امرأة أي دعاها إلى الزواج، ومعنى الغيرة أنه الغيرة في اصطلاح العلماء الأنفة والمحبة الشديدة، يعني كرهت مشاركة الغير في من أحببتها. قوله أمك حية بحذف أداة الاستفهام أي هل أمك حية حتى تتقرب إلى ربك ببرها. من الفوائد في هذا الحديث أولا جواز خطبة الرجل امرأة يريد زواجها، اللي عايز حاجة دي ما فيهاش مشاكل، يعني هو حب واحدة فعايز يتجوزها محدش هيقول له حاجة. جواز خطبة الرجل امرأة يريد زواجها. 2 إنكار المخطوبة الزواج معه إن لم ترضى به، مش راضية خلاص تنكر، محدش هيخصبها على شيء في مثل هذا، فهي ليس عليها إجبار في هذا الباب. أنه قد يهيج غضب الرجل مشاركة الغير في المحبوب، أسباب الغيرة يعني. الفائدة بقى هنا الكلام يبقى فيه بعض الفوائد الفقهية، أنه قال له إيه قتلتها فهل لي من توبة، أن القاتل ينصح بالتوبة النصوح والتقرب إلى الله ما استطاع. طيب هو اعترف لابن عباس بمثل ذلك، كيف لم يقم عليه الحد؟ لأنه لم يكن هذا لولي الأمر، هو يستفتيه في هذه المسألة فقال له حصل كذا فليست له. قال أمك حية، فبر الأم يقرب الإنسان العاصي إلى الله. جميلة زي الشباب في أول الالتزام، انك تقول له ايه في الاول خالص بس خد بالك من الموضوع ده، بدل ما الدنيا انت شايفها بشكل تاني لا ادخل عليها، ان البر ده هيقربك لربنا اكتر وهيخليك تاخد 3-4 خطوات في الاول. بر الام يقرب الانسان العاصي الى الله اكثر من الطاعات الاخرى، لان عطاء ابن يسار يقول سألت ابن عباس لما سألته عن حياة امه، فقال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالدة. قال الحديث الخامس باب بر الأب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. الحديث السادس قريب من هذا، حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، هذه أربع مرات، ثم عاد الرابعة فقال بر أباك، بر أمك بر أمك بر أمك، قالها أربع مرات. فالوصية بالأم على هذا التوالي دليل على عظم قدرها لضعفها وحاجتها وتحملها العبء الثقيل، فجعل الشرع مكانتها أعظم في البر من الأب. فالأم مقدمة في البر على الأب بثلاث درجات، والأم والأب أحق بالبر من غيرهما من الأقارب. يبقى يقدم دايما أمه، ثم بعد ذلك أبوه، ثم بعد ذلك إخوته، وهكذا، ثم الأقرب فالأقرب. الحديث السابع باب بر والديه وإن ظلما. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه. أولا هذا الحديث فيه ضعف، فيه إشكال، لأن في الإسناد سعيد القيسي، وسعيد هذا مجهول، سعيد هذا مجهول، الضعف من قبله، ففي الإسناد جهالة. وتعرفون أن لما نيجي في المصطلح هنتكلم بقى عن الجهالة على أنواع، جهالة الحال، مجهول حاله، مسألة الجهالة الحال أخف من جهالة العين، الشخص نفسه مش معروف، لكن مجهول حاله ممكن تيجي ساعتها تقول إن الأصل في الناس وفي المسلمين الأصل فيهم إيه؟ الأصل فيهم العدالة ولا الأصل فيهم عدم العدالة؟ الأصل فيهم العدالة. فمن هنا المسألة في جهالة الحال غير الأمر في جهالة العين، لأن جهالة العين دي بقى ملغز. والكلام هنا المجهول، هل الإسناد بذلك يضعف جدا؟ عشان بقى الكلام بتاع العلماء لما يجي يقول لك ألا يكون هذا، يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب بشريطة ألا يكون هذا الحديث شديد الضعف، هل الجهالة تلحق هذا الأمر أن يكون شديد الضعف؟ لا، الجهالة من الأشياء التي تجعل الحديث في مرتبة أدنى من ضعفه، يعني ضعفه ليس شديدا، ضعفه ليس شديدا، فهو بذلك يستأنس بمثل هذه الأحاديث، لا سيما إن كان لها شاهد في نفس الباب. كلام ابن عباس هذا ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، لمثل هذا المعنى الحديث التي نتكلم فيها، يعني تقول إلى نفس هذا المعنى فيستأنس به. قال وإن ظلماه، قال وإن ظلماه، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، فإذا كان المسألة في الكفر فما بالك بالظلم، وإن ظلماه، قال وإن ظلماه. يستفاد من هذا الأثر أولا قوله يصبح إليهما، يعني يمشي إليهما صباحا للإيناس، يروح لهم يصبح إليهما محتسبا، أي ناويا الأجر والمثوبة، إنه كل يوم على الأقل بيقرئهم السلام وبيتصل عليهم وهكذا. قال وإن ظلماه، قيل الظلم هنا في الأمور الدنيوية، طبعا دي مسألة مهمة قوي، بالذات ان هو بقى التفريق ما بين الأبناء والورث والعطى ده ومعطش ده. قال وإن ظلماه، قال وإن ظلماه، فبر الوالدين طريق ممهد إلى الجنة، وعقوق الوالدين موجب للنار، ورضا الرب موقوف على رضا الأبوين كما تقدم، وبر الوالدين والإحسان إليهما واجب وإن ظلم في الأمور الدنيوية. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا سندا، لكن المعنى الذي ورد فيه صحيح في الجملة كما تقدم. الحديث الثامن باب لين الكلام لوالديه. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد شيخ البخاري، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيصلة ابن مياس قال كنت مع النجدات، النجدات أصحاب نجدة ابن عامر الخارجي، والنجدات هؤلاء طائفة من الخوارج الحرورية، عارفين الحروريين كانوا الخوارج، كانوا من فرقة من فرق الخوارج الأولى، سموا بهذا الاسم الحروريين، لأنهم مكثوا في هذا المكان، حروراء هذه مكان، فنسبوا إليها. يقول طيصلة بن مياس: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ بص هو بيحكي علشان الستر، قال: كذا وكذا. قلت: ليست هذه من الكبائر، هن تسع. هذا كلام ابن عمر: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ يعني ألا تريد أن تدخل النار؟ أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إيه والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا أثر جميل صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2898. أولا، طيصل هذا يقول أنه سأل ابن عمر وقال أنه أصاب ذنوبا، يقول ضمها من الكبائر، أي الذنوب التي يرد فيها حد الكبائر، ما ورد فيه وعيد شديد في الشرع أو توجب الحد. فأرشده ابن عمر إلى أن الكبائر، والكبائر ليست محصورة فيما ذكرها ابن عمر، وإنما هذا من باب التمثيل، أعظم الكبائر كذا وكذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وحرر العلماء على أن الكبائر ليست محصورة في هذا الأمر، كما ترون ذلك في كلام الذهبي في كتاب الكبائر، وممن كتبوا في هذا أيضا كتاب ابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر، وقد توسع جدا في هذا الباب حتى أوصلها إلى أكثر من 400 كبيرة، في كثير منها نظر. يقول: قال له ابن عمر أن الكبائر الإشراك بالله، وقتل نسمة أي الروح، قتل النفس بغير ما أحل الله، والفرار من الزحف أي الفرار من القتال في سبيل الله، وقذف المحصنة أي اتهام المرأة العفيفة بالزنا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد أي التجاوز عن حدود الله واختيار سبيل الشرك والبدعة. الإلحاد في المسجد هذا أن يتعدى حدوده ويشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا ويبتدع في دين الإسلام. شفتوا قد ايه بقى المسألة عظيمة جدا، مسألة البدع، وقيدها بالمسجد، فما بالكم بالبدع التي استحدثها الناس اليوم في مساجد المسلمين. وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، الاستسخار من السخرية، وهو الاستهزاء من الإنسان والضحك عليه وإضحاك الناس منه، والذي يستسخر يطلب سخرية الناس من هذا، يقعد يضحك عليه ويتكلم بكلام لا يصح، فذكرك أخاك بما يكره هذا من أعظم الكبائر. وبكاء الوالدين من العقوق، صعب أوي يعني أن يصل الأمر أن يبكي والداه من عقوق الولد، فلا شك أنها عظيمة الشأن عند الله، ولذلك إنها من أعظم الكبائر. قال لي ابن عمر: أتفرق النار؟ أتفرق النار، الفرق الخوف والفزع، يقول له أتفزع وتخاف من النار؟ أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إيه والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام، أي خفضت صوتك وكلمتها باللطف وعذوبة اللسان وأطعمتها الطعام، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ففي هذا الحديث بيان أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وأنهما إذا بكيا من شدة العقوق فهذا أشد وأنكى في العقاب، وأن بر الوالدين والقول لهما قولا لينا من أقوى أسباب الدخول في الجنة. قال الحديث التاسع: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه، لا تمتنع من شيء أحباه. هذا إسناد صحيح، هذا من كلامه من؟ عروة بن الزبير. عروة أحد الفقهاء السبعة. قال عروة في قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل، خفض الجناح هذه كناية عن التواضع ولين الجانب، كناية عن التواضع ولين الجانب للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عروة لا تمتنع من شيء أحباه، أي أن يهتم العبد بالقول الحسن والفعل الحسن مع الوالدين، ومن معاني البر أن يوقرهما ويعظمهما ويتواضع لهما ويحقق رغبات الوالدين المشروعة، فهذا واجب عليه. يعني هي طلبت حاجة يبقى في حقك تجب عليه، طالما مشروع، أمر مشروع ما فيهوش أي حاجة قالت لك يا ريت بس مش عارف إيه أو تعمل معي كذا وكذا وفي دائرة استطاعتك يلزمك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني لا تمتنع من شيء أحباه، فكل ما تحبه قر عينها بما تحب، هي بتحب إيه واعمله لها. الحديث العاشر باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة ابن ثؤيب قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتابه العتق، وهو حديث بطبيعة الحال حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح الأدب وفي الإرواء. لا يجزي ولد، أي لا يكافئ ولد والده مطلقا إلا في حالة واحدة. هنا قال ولد نكرة في سياق النفي، يبقى لا يجزي كل ولد والده أبدا، لا يستطيع أن يكافئ إحسانه له وأن يؤدي حقه حق والده عليه، لا يكافئه بالإحسان أبدا إلا في حالة واحدة، أن يجده مملوكا، أي يصادفه حال كونه مملوك، يكون الأب وقع في الرق فيعتقه بشرائه إياه. في فقه هذا الحديث أولا شراء الوالد واجب على الولد المستطيع حتى يعتق، ثانيا العتق يحصل بمجرد الملك للأقارب، بمجرد أنه يملكه يبقى أعتقه، يعني مش هو بقى ياخده ويخليه بعد كده يبقى بقى يبقى عبد عنده، يعني العتق يحصل بمجرد الملك للأقارب. الولد لا يؤدي حق والده المملوك إلا أن يعتقه بعد شرائه، عظم حق الوالدين في الإسلام. لا يجزي ولد والده. الحديث الحادي عشر حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أزعرت ركابها لم أزعر، ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى، يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. هذا أثر جميل وهو أثر صحيح الإسناد. يخبر أبي بردة أنه شهد ابن عمر، وابن عمر في النسك كان يطوف بالبيت فرأى رجلا يمانيا، هذا الرجل حمل أمه وراء ظهره، هذا من أعظم البر، شايل والدته فوق كتافه بيطوف بيها، ويقول إني لبعيرها المذلل، يعني جعل نفسه بمقام الدابة ليها، إني لبعيرها المذلل زي ما هي عايزة، إن أزعرت ركابها أي إن خافت وفزعت لم أزعري أي لم أخف، يعني أنا طول الوقت هبقى كده، لو هي حتى قلقت ولا عملت أنا برضو عمر ما سيبها، يعني لو حصل أي حاجة مش روح بقى هي فوق ظهري روح حراميها وماشي، لا إن أزعرت ركابها لم أزعر. قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة، والزفرة هنا من الزفير وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، يقول ولا بأدنى شيء. قال ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، هذه زيادة في هذا الأثر، أخبر ابن عمر إلى أن كل ركعتين تكفران ما أمامهما يطوف الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من طاف بالبيت أسبوعا كان كعتق رقبة، فإن صلى كان هذا سببا في تكفير سيئاته. فعلى هذا، في هذا الحديث فوائد عظيمة، أولها الحث على خدمة الأم. شوفوا الرجل كان جميل ازاي، فهي بقى تطلب حاجة تبقى أنت يعني زي ما التاني كان بيقول كده: إني لبعيرها المذلل، تبقى في خدمتها. عظم حق الوالدين على الأولاد، وأن الصلاة تكفر الصغائر من الذنوب، وكذلك فضل الطواف والصلاة عند مقام إبراهيم. الثاني عشر: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، مروان بن الحكم أمير المدينة، وكان يقول بذي الحليفة، فكان أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرة، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. لازم يقف في الأول خالص أبو هريرة يعمل الموضوع ده كله. يقول أبو مرة، يقول أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، يريد أن أبو هريرة كان يقع عليه من المشاغل الكثير، فكان يستخلفه، وكان يكون بذي الحليفة، أبيار علي الآن اللي هي الميقات، فيقول: فكانت أمه في بيت وهو في آخر، ومروان بن الحكم الأمير مستخلفه على الإفتاء وعلى كذا وكذا من الأمور، يعني وراء مشاغل كثيرة. فأبو هريرة لازم كان يعمل كده كل مرة، هي في بيت وهو في بيت، فكان يذهب إلى أمه، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها، يروح رايح لها، فيقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. يا أمتاه هذه على النداء، والتاء والألف كلاهما عوض عن ياء المتكلم، الأصل يا أمي، وهذه نوع من التمليح في الكلام، كما تقول أبتاه فأمتاه هكذا، فيها نوع من التمليح يداعبها، يعني يا أمتاه يجلها ويعظم قدرها. ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. تعرفون طبعا قصة أم أبي هريرة هذه، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكان سبب إسلامها، لما قال أبو هريرة صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لأم أبي هريرة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شديدة عليه، فلما ذهب وطرق عليها الباب أراد أن يدخل قالت: لا تدخل، فسمعها تغتسل، فإذا بها تغتسل للإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وأبو هريرة هذا نحن متعبدين لله سبحانه وتعالى بمحبته، فما يحبه إلا مؤمن وما يبغضه إلا منافق. كان يقول لأمه هكذا، فتقول: والسلام عليك، فتقول: عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرة. هذا جميل، بص الخطاب جميل ازاي. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. في هذا الحديث فوائد، أولها اهتمام الصحابة بتعظيم أمهاتهم والدعاء لهن، والحرص على تربية الأولاد في الصغر، فالحرص على تربية الأولاد في الصغر تعود بالنفع والبر والخير على الوالدين في الكبر. هو بيقوم بمقام أمه ويحفظ لها قدرها أن ربته صغيرا هكذا، وهذا يعود عليها بعد ذلك بالنفع بأن يبرها ابنها لما تكبر، فتقول: رحمك الله كما برتني كبيرة، ثم إذا أراد أن يدخل صنعاء مثل ذلك. الحديث الثالث عشر: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، والنسائي في كتاب البيعة على الجهاد باب البيعة على الهجرة، ورواه ابن ماجة في كتاب الجهاد باب الرجل يغزو وله أبوان. والحديث صححه الألباني في صحيح الأدب وفي التعليق الرغيب. يقول: عن عبد الله بن عمرو، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، أي الخروج من أرض إلى أخرى لعبادة الله وحده، يبايعه على الهجرة. هذا حديث كأنه يخاطبنا في عصرنا هذا، أنه بقى الفتن شديدة وهكذا، فهو عايز يفر بدينه، كما قال أهل العلم السفر سفران، سفر طلب وسفر هرب، فالهروب من الفتن. فأراد هذا أن يهجر مواطن الفتن هذه، فترك أبويه يبكيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما بفراقك، يعني لهما. في هذا الحديث إذا لم يكن الجهاد من الفوائد، أنه إذا لم يكن الجهاد فرض عين فلا يجوز الخروج بدون استئذان من الأبوين. أنهي بقى بده؟ أنهي نوع من أنواع الجهاد؟ جهاد الطلب يبقى مشروط باستئذان الإيه؟ أبوين. أما بطبيعة الحال دفع الصائل جهاد الدفع فلا يستأذن فيه أحد. إذا دول دخلوا لسه بقى هنستأذن، بقى ممكن يبقوا دخلوا جوه بيتك، فلا بد أن تستدفعهم. الفائدة الثانية: عدم مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الرجل كان متطوعا، أن فعله هذا كان إيه؟ كان تطوعا، لأنه أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا. أيضا في الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين وتأكيد إرضائهما، وأن فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما عظيم عظيم. آخر هذا الأحاديث في هذا الباب الحديث 14: قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفدي أو الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته، مرة أخرى أبو هريرة يقول، فكان يعلي صوته فيقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، فتقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو. في هذا الحديث أبو هريرة وهو لقب الصحابي الجليل، وبطبيعة الحال معلوم من أن أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال، هل هو عبد الرحمن بن صخر أم هو كذا أو كذا، وفي المسألة بسط كثير، وإن كان قول الجمهور المحدثين على أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما تجدون هذا مفصلا في كتب التراجم. العقيق هذا الوادي المبارك، هذا الوادي الذي بجوار ذي الحليفة، ولذلك تشرع الصلاة في هذا الوادي المبارك، لأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، أي في وادي العقيق. فالميقات الوحيد اللي يشرع فيه الصلاة ويبقى الصلاة في هذا المكان هو ميقات ذي الحليفة، ميقات أبيار علي دلوقتي، إن أنت تبقى فيها ركعتين علشان الصلاة في هذا الوادي المبارك، بخلاف المواقيت الأخرى إن هو هيصلي ركعتين، مفيش طبعا ركعتين اسمهم ركعتين الإحرام ولا حاجة زي ما الناس متصورة يعني، لا، إنما هو هيصلي بقى بأي نية بعد الوضوء هيصلي ركعتين تحية المسجد أو نحو من هذا، إنما مفيش حاجة اسمها كده، إنما في ذي الحليفة تشرع هذا للصلاة في هذا المكان المبارك. في هذا الحديث من الفقه الاهتمام بتحية الأم والدعاء لها بالخير بطيب النفس وانشراح الصدر وثبوت رد السلام والدعاء الحسن للبادئ بالسلام، وأن أقصى أماني الأم أن يجزي الله ولدها خيرا ويرضى الله عز وجل عنه. جميل هذا. نكتفي بهذا القدر في مدارسة كتاب شرح الأدب المفرد.